بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم. رحلة من رحلات الإسلام. حلقات تروي صفحات من أبطال الإسلام الأمجاد، أعدها للإذاعة عبد القادر أبو طارق ومحمد عجيمي. رحلة من رحلات الإسلام من إخراج محمد شنيوني.
الموسيقى التصويرية لنوبلي فاضل. الهندسة الصوتية لعمر زيتوني. الحلقة الثالثة.
رجل أخطأ في حركة عفوية فشعر بخطيئته واحتكم إلى ضميره وحكم على نفسه بالعقاب الذي يشفي غليله، وألزم نفسه بالقصاص، وانتظر صدور البراءة من الله الرحمن الرحيم، فنزلت توبته من السماء، نزلت قرآنا حكيما على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة رضي الله عنها، إنه الصحابي الجليل أبو لبابة، فهو بشر بن عبد المنذر المذنب التائب، عامل رسول الله على المدينة وحامل راية قومه يوم الفتح العظيم الأعظم. تزوج بشر بن عبد المنذر بزينب بنت خذام بن ثعلبة بن سيد، فأنجبت له ولدين ذكرا وأنثى، فأما الذكر فهو السائب، وأما الأنثى فهي لبابة التي كني باسمها أبو لبابة لأنها سابقة على الذكر.
هلا حدثنا يا أخ العرب عن أبي لبابة؟
أجل، فأنا أعرف نشأته ومناقبه. لقد نشأ أبو لبابة بالمدينة المنورة، نشأ في جو اجتماعي يهيمن عليه اليهود بمالهم ومكرهم وخداعهم، وكان يقيم مع أهله في ديار بني قريظة، فأصبح قريبا حليفا لهم ومتعاونا معهم، ولما قدم مصعب بن عمير المدينة يبشر الناس بالدين الجديد ويعلمهم مبادئه السمحة، تأثر أبو لبابة بدعوته تأثرا عميقا، وتعلق قلبه بتعاليم الإسلام، إلا أنه ظل وفيا لما كان يعتقد من قبل، حتى آمن أخوه رفاعة بالله وبرسوله وبايع على ذلك في العقبة، ورجع إلى المدينة نقيبا لقومه وأهله. حينها انضم أبو لبابة إلى موكب الإيمان، وكان في مقدمة الذين استقبلوا رسول الله
صلى الله عليه وسلم
عند وصوله إلى المدينة مهاجرة.
نعم،
لقد أضحى أبو لبابة بشر بن عبد المنذر منذ ذلك الوقت قريبا من النبي، يشرب من معين إيمانه وعلمه، ويتأدب بأخلاق القرآن، وينتهج نهج الإسلام.
حين أذن مؤذن الجهاد في سبيل الله، واستنفر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه للخروج من المدينة لاعتراض عير أبي سفيان، لبى أبو لبابة النداء وانطلق كالسهم مع إخوانه المجاهدين. فلما بلغوا موقعا يسمى الروجاء، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا لبابة بالعودة إلى المدينة، وأمره عليها للقيام بشؤون الناس طيلة غيابه. فما كان على أبي لبابة إلا السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الرجال تظل نفوسهم حائرة متسائلة عن سبب وكن اختيار أبي لبابة مستخلفا على المدينة.
ترى لماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام أبا لبابة بالذات من بين الرجال؟
لقد اختاره النبي الكريم نظرا لما يتمتع به من مزايا حسنة وصفات تؤهله للقيام بالمهمة أحسن قيام.
إن قيادة الناس وتدبير شؤونهم وحل مشاكلهم وضمان أسباب معاشهم في أوقات السلم مهمة عسيرة وشاقة،
ولذلك اختاره النبي الكريم للقيام بشؤون المدينة أثناء غيابه، لأنه واسع الخبرة والدراية، ثم إنه خاض معارك كثيرة واستبسل فيها وقاتل قتالا شديدا، وشهد له الجميع بالبطولة والفروسية والشجاعة.
لله ذر آل عبد المنذر، وفوا عهدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد استشهد مبشر يوم بدر، وهذا ما شجع أخويه رفاعة وأبا لبابة على الخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى غزوة أحد لمحاربة المشركين.
كان رفاعة وأخوه لبابة في هذه المعركة حريصين على الشهادة في سبيل الله، لقد كانا يتقدمان الصفوف ويردان السيوف والسهام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سقط رفاعة مدرجا بدمه شهيدا في سبيل الحق.
عندما دعا داع للجهاد وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة السويق، استخلف على المدينة أبا لبابة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يعلم قدر أبي لبابة ومنزلته بين أهل المدينة، ويدرك أنه رجل أمين يتحمل المسؤولية بصدق ووفاء وإخلاص، ويرعى حق الله وحق عباد الله بأمانة. ويوم الأحزاب خان يهود بني قريضة العهد مع رسول الله ونقضوا الصلح الذي بينه وبينهم، فجاءه الوحي داعيا إياه إلى قتال بني قريضة والمنافقين وتأديبهم، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم حصارا شديدا، وها هم يوفدون إليه مبعوثا.
يا ابن قيس، اذهب إلى محمد بن عبد الله وقل له إن مستعدون لتنفيذ كل ما يطلب منا.
أنا أدلكم على رجل من أصحابه نستنصحه في أمرنا.
ومن هذا الرجل الذي تدلنا عليه يا شاس بن قيس؟
إنه أبو لبابة.
نعم الرأي يا شاس، فماله وولاده وعياله كلها في بني قريظة، ولا شك أنه نعم الناصيح والمستشار.
إذن سأسرع في طلبه قبل أن يقضي علينا محمد وأتباعه ويبيدنا عن بكرة أبينا.
لما وفد مبعوث بني قريدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره عن طلبهم، أرسل إليهم أبا لبابة، فلما رأوه أسرع إليه نساؤهم وأطفالهم ورجالهم يبكون ويصرخون ويشكون شدة الحصار، فناشده الحنين إليهم ورق قلبه لحالهم، وقال كبيرهم كعب بن أسد:
يا أبا لبابة، قد عرفت ما بيننا وبينك من مودة، وقد علمت أن الحصار اشتد علينا وأهلكنا، ومحمد لن يفارق حصننا حتى ننزل على حكمه، فلو رفع الحصار عنا حتى نلحق بأرض الشام أو خيبر ولم نطأ له أرضا ولم نؤلب عليه جمعا أبدا، فما ترى يا أبا لبابة؟ فإن قد اخترناك على سواك، أننزل على حكم محمد؟
انزلوا، وإلا فالويل لكم.
ولكن أبا لبابة أحس بأنه تسرع في الأمر فاسترجع في الحال:
إنا لله وإنا إليه راجعون.
ما لك يا أبا لبابة؟
لقد خنت الله والرسول.
ماذا؟
وهنا يدرك أبو لبابة مقدار الخطأ والانحراف، وأنه اتبع هواه وحاد عن الجادة، فيتدارك هذه الكبوة فيبادر إلى التكفير عن نفسه بنفسه. ثم غادر بني قريظة وعيناه تذرفان الدموع، وانطلق على غير هدى، وتوجه إلى المسجد، وقد أحس بأنه أخطأ حين أشار إلى حلقه بإشارة الذبح، وكأنه يخبر اليهود بما عزم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العقاب والقصاص، فقصد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربط نفسه إلى عمود من دعائمه التي كانت عند باب أم سلمة رضي الله عنها، وكان الوقت شديد الحرارة، فربط نفسه بسلسلة حديدية ثقيلة.
والله لن أذوق طعاما ولا شرابا حتى أموت أو يتوب الله علي مما صنعت، وإني أعاهد الله على ألا أطأ ديار بني قريظة أبدا، ولا أذهب إلى بلد خان أهله الله ورسوله.
شخص الأدوار: محمد كشرود، محمد النيها، مدني نعمون، عبد الله بوزيدة، عبد العزيز شرفي، أبو بكر حفوظة، أحمد رامي، ومحمد مزيان بوزناد. الراوي: عبد النور شلوش، الراوية: سامية عنو. الموسيقى التصويرية لنوبلي فاضل، والهندسة الصوتية لعمر زيتوني. إلى اللقاء مع رحلة أخرى من رحلات الإسلام. مع تحيات المؤلف عبد القادر أبو طارق، والمخرج محمد شنيوني.